الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله: باب في الهدي. قال: حدثنا النفيلي قال: حدثنا محمد بن سلمة قال: حدثنا محمد بن إسحاق حاء، وحدثنا محمد بن الملهال قال: حدثنا يزيد بن زريع عن ابن إسحاق المعنى قال: قال عبد الله يعني ابن أبي نجيح: حدثني مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا كان لأبي جهل في رأسه برة فضة. قال ابن منهال: برة من ذهب. زاد النفيلي: يغيظ بذلك المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في الهدي. الهدي هذا من السنن والأعمال المشروعة الماثورة عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو يشرع للحاج وغيره، يشرع للحاج وغير الحاج أن يهدي إلى مكة، يرسل إلى مكة من بهيمة الأنعام الإبل أو البقر أو الغنم لتذبح هناك لفقراء الحرم، لتذبح هناك لفقراء الحرم، ويشرع إشعار الإبل كما سيأتي معنا في بعض الأبواب اللاحقة، وأيضا يشرع تقليد الهدي من الإبل والبقر والغنم، تقليدها أيضا سيأتي معنا، يوضع لها قلادة علامة على أنها هدي سيقى للبيت الحرام. والهدي قد يكون واجبا وقد يكون تطوعا مستحبا. أما الهدي الواجب فهو هدي التمتع والقران، وكذلك النذر، هدي التمتع والقران وكذلك النذر، هذا واجب. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذا يتناول المتمتع والقارن، لأنهما جمع بين نسكين في سفرة واحدة، حج وعمرة، ويسمى دم شكرا لأن يفعل شكر لله، ويختلف عن دم الجبران الذي يفعل جبرا لترك واجب، ترك واجب من واجبات الحج، من ترك واجبا فعليه دم، كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأما التطوع، أما التطوع فبأن يزيد على الواجب، يعني مطلوب مثلا من المرء أن يذبح هدي التمتع شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة، فلو أنه ذبح بدنة خاصة به وحده أو ذبح شاتين، واحدة الواجبة والثانية يفعلها تطوع، له ذلك، هذا يسمى هدي تطوع. ومن ذلك ما سيأتي معنا في باب عند المصنف رحمه الله باب من بعث بهدي وأقام، هذا مستحب، هذا من هدي التطوع، من بعث بهدي وأقام يعني أقام في بلده، لم يحج ويعتمر وإنما أرسل هديا لفقراء الحرم، فهذا هدي تطوع. فالترجمة في ذلك قال باب في الهدي، باب في الهدي، وعرفنا أن الهدي منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية، أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا كان لأبي جهل، جملا كان لأبي جهل في رأسه برة فضة، في الرواية الأخرى برة من ذهب، برة من ذهب، واللفظ الأول هو الثابت برة من فضة. زاد النفيلي يغيظ بذلك المشركين، يغيظ بذلك المشركين، لأن هذا الجمل من السبي الذي أخذ من المشركين وصار للنبي عليه الصلاة والسلام، فبعثه إلى مكة هديا يذبح هناك، قال ليغيظ بذلك المشركين. نعم.
قال رحمه الله باب في هدي البقر. قال حدثنا ابن الصرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقرة واحدة.
قال باب في هدي البقر. البقر من بهيمة الأنعام، من بهيمة الأنعام، والله جل وعلا يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ما استيسر من الهدي أي من بهيمة الأنعام سواء من الإبل أو البقر أو الغنم، والإبل الناقة الواحدة يشترك فيها سبعة، وكذلك البقر، البقرة الواحدة يشترك فيها سبعة، وأما الشاة فلا تجزي إلا عن واحد. فأورد هنا حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة، عن آل محمد أي أزواجه، المراد بآل محمد أزواجه عليه الصلاة والسلام. قال نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة، وكم كان عددهن؟ تسع، والبقرة إنما تجزي عن سبع مثل البدنة، ما لا تجزي إلا عن سبع. فنحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة، بقرة واحدة عن تسع، تسع زوجات. يقول ابن القيم رحمه الله إن كان هناك تعدد فلا إشكال، تعدد يعني في البقر ليست واحدة، إن كان هناك تعدد فلا إشكال، وإن كانت واحدة فيشكل على ذلك، فيشكل على ذلك أنهن تسع يعني زوجات النبي، فيشكل على ذلك أنهن تسع، وهذا يعني الفعل لا يتأتى إلا على قول من قال إن البقرة أو البدنة تجزي عن عشرة، وهذا قول لبعض أهل العلم إن البقرة تجزي عن عشرة وكذلك البدنة. نعم.
قال حدثنا عمرو بن عثمان ومحمد بن مهران الرازي قالا حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن.
نعم، هذا مثل الذي قبله. نعم.
قال رحمه الله باب في الإشعار. حدثنا أبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمر المعنى قالا حدثنا شعبة عن قتادة قال أبو الوليد
بالرواية هنا يوضح يعني في ما التي في التي قبلها في حجة الوداع في حديث عائشة ذبح عمن اعتمر من أزواجه لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن حججن متمتعات فاعتمرنا أولا عمرة مستقلة تحللنا منها ثم أحرمنا بالحج إلا عائشة. عائشة في الطريق جاءها الحيض فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تدخل عمرتها في حجتها صارت بذلك قارنا رضي الله عنها. ولهذا طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدي عمرة بعد الحج مستقلة أسوة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي جئنا بعمرة مستقلة. أما هي جاءت بعمرة مقرونة في الحج يعني دخلت في أعمال الحج بالنية لكنها رغبت أن يكون لها عمرة مستقلة لأنها لم تتمكن بسبب الحيض الذي جاءها فأدخلت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لها عمرتها في حجتها. نعم.
قال رحمه الله باب في الإشعار. حدثنا أبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمر المعنى قالا حدثنا شعبة عن قتادة قال أبو الوليد قال سمعت أبا حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن ثم سلت عنها الدم وقلدها بنعلين ثم أتي براحلته فلما قعد عليها واستوت به على البيداء أهل بالحج.
ثم قال رحمه الله تعالى باب في الإشعار. باب في الإشعار. الإشعار هو عبارة عن علامة تجعل في سنام البعير وطريقة وضع هذه العلامة أن يشرط السنام يعني شرطا خفيفا بآلة فيسيل الدم يشرط سنام البعير فيسيل الدم على سنامه أن يشق سنام البعير يعني البعير شقا يسيرا من الجانب الأيمن من الجانب الأيمن كما سيأتي معنا في الحديث حتى يسيل الدم فيسلت فيسلت أي يماط بالأصبع كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وذلك ليكون ذلك علامة أن هذا البعير هدي سيق للبيت ليكون علامة أن هذا البعير هدي سيق للبيت فتكون علامة له يعني لو أنه مثلا في الطريق فقد أو ضاع أو انفلت من صاحبه من يراه يعرف أنه هدي فيوصله إلى البيت ليذبح هناك لأنه قصد به ذلك ووضع هذا الإشعار عليه علامة على ذلك علامة على ذلك. والإشعار خاص بالإبل الإشعار خاص بالإبل وبعض أهل العلم قاس عليها البقر بعض أهل العلم قاس عليها البقر ولا سيما إذا كان لها شيء من السنامة المرتفع وأما الغنم فلا تشعر أما الغنم فإنها لا تشعر لأنها غالبا يكون لها صوف بخلاف البقر والإبل لها صوف وافر يغطي الإشعار لو أشعرت يغطي الإشعار لو أشعرت وكذلك الغنم ضعيفة الغنم ضعيفة ويدون الإبل والبقر في التحمل. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة صلى الظهر بذي الحليفة هذا متى؟ في اليوم الثاني من وصوله لذي الحليفة، لأنها اليوم الأول كان صلى الظهر في المسجد النبوي ومشى بعد الظهر وصلى العصر هناك في ذي الحليفة والمغرب والعشاء والفجر والظهر، وإليه الإشارة هنا، والظهر، ثم بعد الظهر أهل عليه الصلاة والسلام ومضى إلى مكة. صلى الظهر بذي الحليفة أي في اليوم الثاني من وصوله إلى ذي الحليفة، صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنه أو ببدنه فأشعرها، هكذا عندكم؟ ثم دعا ببدنة فأشعرها، ببدنة فأشعرها، فأشعرها أي شق السنام شقا يسيرا حتى يخرج الدم من السنام، ويكون ذلك في الجانب الأيمن مثل ما قال هنا، فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن، صفحة سنامها الأيمن، ثم سلت عنها الدم، سلت عنها الدم أماطه في بعض الروايات كما سيأتي بإصبعه، وإذا كان سلت الدم بالإصبع ليس باليد كاملة، هذا يدل على ماذا؟ على أن الفتحة التي أو الشق الذي شقه كبير أو صغير؟ صغير، لأن لو كان كبيرا يحتاج أن يسلت باليد، لكن لما يسلت بالإصبع الواحدة هذا يدل على أنه شق يسير، شق يسير. فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن ثم سلت عنها الدم. سيأتي معنا في رواية أنه أماطه بإصبعه، أماطه بإصبعه، فيفيد ذلك أن الشق ليس شقا كبيرا وإنما هو شق يسير. وهذا كما نبه العلماء ليس من المثلة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا شيء يسير، هذا شيء يسير جدا، والمصلحة منه ما هي؟ كبيرة، المصلحة كبيرة وعظيمة. قال ثم سلت عنها الدم وقلدها بنعلين، وقلدها بنعلين، معنى قلدها بنعلين أي جعل لها قلادة، جعل لهذه البدنة قلادة من نعلين، يعني شدهما بحبل وعلقها على رقبة البدنة بنعلين. قال بعض أهل العلم إن الحكمة من ذلك أنه ترك مركوبه، البدن مركوب، ترك مركوبه من الدواب وأيضا بعض مركوبه من النعال، بعض مركوبه من النعال، والقلادة كالإشعار علامة على أنه هدي، علامة على أنه هدي. ثم أتي براحلته فلما قعد عليها واستوت به على البيداء، استوت علت، الاستواء في اللغة معناه العلو والارتفاع، استوت على البيداء أي علت وارتفعت على البيداء، أهل بالحج، أهل بالحج. والنبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، حج قارنا يعني قرن بين الحج والعمرة في إهلاله صلوات الله وسلامه عليه، يعني قال الله لبيك اللهم حجا وعمرة، حجا وعمرة. والإمام القيم رحمه الله ذكر 18 دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، 18 دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قارنا. فإذا هذه الرواية أهل بالحج يعني مع العمرة، مع العمرة، كما تدل على ذلك الأدلة العديدة في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة بهذا الحديث بمعنى أبي الوليد قال: ثم سلت الدم بيده. قال أبو داود: رواه همام قال: سلت الدم عنها بأصبعه.
هذه الرواية فيها بأصبعه، يعني بأصبع واحدة، وهذا يفيد أن القطع كان يسير، هذا يفيد أن القطع كان يسيرا ليس قطعا كبيرا، لو كان قطعا كبيرا احتاج أن يسلت باليد ليس بالأصبع. نعم.
قال أبو داود رحمه الله: هذا من سنن أهل البصرة الذي تفردوا به.
من سنن أهل البصرة لأن الرواة كلهم بصريون، الرواة كلهم بصريون إلا ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهما قالا: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عروة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه، هذا صحابي صغير، ومروان بن الحكم الخليفة المشهور ليس بصحابي، فطريق مروان هذا طريق مرسل، طريق مروان هذا طريق مرسل، وأما المسور فهو صحابي صغير. أنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فلما كان بذي الحليفة، لما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم. وهذه مرت معنا كلها، قلد الهدي يعني وضع له قلادة، وأشعره أي في سنام البعير شقه شقا يسيرا وسلته بإصبعه كما تقدم، وأحرم أي بعد ذلك، وهذا كله فعل متى؟ بعد صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر قلد الهدي وأشعره ثم أحرم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى غنما مقلدة.
نعم، يعني هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فيها أن الغنم تهدى وتقلد لكنها لا تشعر، لا تشعر، الإشعار خاص بالإبل، وقاس عليها بعضها للعلم البقر، أما الغنم فإنها لا تشعر لكنها تقلد، تقلد يعني يوضع عليها قلادة علامة على أنها هدي. فقولها أهدى غنما مقلدة في أن الغنم تقلد وأنها تهدى، ومعنى تهدى أي ترسل للبيت هدية تذبح هناك لفقراء الحرم. نعم.
قال رحمه الله: باب تبديل الهدي. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال أبو داود: أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد خال محمد يعني ابن سلمة، روى عنه حجاج بن محمد عن جهم بن الجارود عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: أهدى عمر بن الخطاب رضي الله عنه نجيبا فأعطي بها 300 دينار، أو أهدي عمر بن الخطاب رضي أهدى عمر بن الخطاب رضي الله عنه نجيبا فأعطي بها 300 دينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أهديت نجيبا فأعطيت بها 300 دينار، أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا؟ قال: لا، انحرها إياها. قال أبو داود رحمه الله: هذا لأنه كان أشعرها.
قال: باب تبديل الهدي. تبديل الهدي يعني مثلا رجل اشترى بعيرا وأشعره ونوى أنه هدي، هل له أن يبدله؟ هذه الترجمة في ذلك، هل له أن يبدله بآخر؟ هل له أن يبدله بآخر؟ اشترى بعيرا فعدل عن أن يهديه وأراد أن يبدله. أهل العلم يقولون إن كان التبديل إلى الأفضل سواء في الصفة أو العدد، سواء في الصفة أو العدد، فلا بأس بذلك حتى وإن أشعره، حتى وإن أشعره إذا كان التبديل إلى الأفضل، يعني اشترى بعيرا وأراد أن يهديه وأشعره ثم وجد أحسن منه وأحب أن يكون بدل هذا الأحسن بدل ذاك فله ذلك، ما دام الانتقال إلى ماذا؟ إلى أفضل، ما دام الانتقال إلى أفضل. أو مثلا أراد أن يجعل بدله بعيرين أو ثلاثة، انتقال إلى أفضل هذا في العدد، والأول انتقال للأفضل في الصفة. فإذا كان الانتقال إلى الأفضل سواء في العدد أو الصفة أو بهما معا، إلى الأفضل عددا وصفة أو بهما معا، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به حتى وإن أشعره، حتى وإن أشعر الهدي. وإن كان سيبدله بأقل، يعني أشعر بعيرا ثم عدل عن ذلك وأراد أن يضع شاة بداله مثلا، أن يضع شاة بدل ليس له ذلك، ما دام أنه سيبدله بأقل من فليس له ذلك ولا يجوز له ذلك. فإذا التبديل إذا كان إلى الأفضل في الصفة أو العدد أو بهما معا فلا بأس به، أو وإن كان إلى أقل فلا يجوز، إذا كان إلى أقل لا يجوز. وأورد هنا هذا الحديث عن محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحمن عن أبي عبد الرحيم قال أبو داود، قال أبو داود، هذا الآن هذه جملة الآن معترضة في وسط الإسناد، معترضة في وسط الإسناد يعرف فيها أبو داود بأبي عبد الرحيم من هو، فجاء بها معترضة، عادته ماذا إذا انتهى الحديث يقول أبو عبد الرحيم هو فلان، لكن هنا جاء بها معترضة في وسط الإسناد، في وسط الإسناد يعرف بأبي عبد الرحيم، وإلا العادة يعني بعد الحديث يقول أبو عبد الرحيم هو كذا إلى آخره يعرف بالراوي، هنا في وسط الإسناد جاء بهذه الجملة المعترضة، قال أبو داود أبو عبد الرحيم، هذه الآن جملة معترضة، أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد خال محمد يعني بن سلمة، خال محمد يعني بن سلمة، محمد بن سلمة يروي عن من؟ عن أبي عبد الرحيم، عن خاله، يروي عن أبي عبد الرحيم الحراني وهو خاله، عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد خال محمد يعني ابن سلمة، روى عنه عمن؟ عن أبي عبد الرحيم، روى عنه حجاج بن محمد، روى عنه حجاج بن محمد، حجاج بن محمد هذا هل هو من رجال إسنادنا هذا أو ليس من رجاله؟ ليس من رجاله، هذه جملة الآن معترضة فقط يعرف فيها بأبو عبد الرحيم من هو، انتهت هنا الجملة المعترضة، انتهت الجملة المعترضة، قال أبو داود أبو عبد الرحيم خالد ابن أبي يزيد خال محمد يعني ابن سلمة روى عنه حجاج بن محمد، الجملة بدون أو الإسناد بدون الجملة المعترضة كيف؟ عن محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن جهم ابن الجارود، عن جهم ابن الجارود عن سالم ابن عبد الله، عن سالم بن عبد الله عن أبيه. قال أهدى عمر،
أهدي عمر
ما اسمعك؟
أهدي عمر، أهدي عمر عندنا،
نعم عن أبي، قال أهدي، نعم أهدي عمر رضي الله عنه نجيبا، أهدي عمر رضي الله عنه نجيبا فأعطي بها 300 دينار، فأعطي بها 300 دينار. أهدي نجيبا، النجيب الفاضل من كل حيوان، الفاضل من كل حيوان، فأهدي نجيبا يعني أهدي بعيرا نجيبا على جودة عالية، فأعطي بها 300 دينار. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أهديت نجيبا فأعطيت بها 300 دينار، أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا عندك أهدي ولا أهدى عمر؟
هي بدون ضبط، لكن في هنا بدون ضبط، لكن في نسخة أخرى قال أهدي، أهديت نجيبا.
أهدى عمر، إنه هو ما يستقيم. أهدى عمر بن الخطاب، أهدى عمر الخطاب نجيبا، أهدى عمر الخطاب نجيبا، فبعد أن أهداها أعطي بها 300 دينار، يعني سامها من رجل بهذه القيمة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أهديت نجيبا، إني أهديت نجيبا فأعطيت بها 300 دينار، يعني بعد ما نويتها هديا فأعطيت بها 300 دينار، أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا، هل أفعل ذلك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، انحرها إياها، نفس التي يعني عينتها انحرها إياها. قال أبو داود: هذا لأنه كان أشعرها، هذا لأنه كان أشعرها. والحديث لم يثبت، الحديث لم يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. الجهم ابن الجارود هذا مقبول، وقال البخاري: لا نعرف له سماعا من سالم، لا نعرف له سماعا من سالم. في انقطاع بين جهم بن الجارود وسالم، فإنه لم يسمع منه، فإنه لم يسمع منه. والمسألة فيها تفصيل عند أهل العلم، إن كان التبديل إلى أفضل في الصفة أو العدد أو بهما معا فلا بأس، وإن كان إلى أقل فإنه لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: باب من بعث بهديه وأقام. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم أشعرها وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا.
نعم، يعني هذا من السنن الماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، بعث الهدي من الغنم، مثل ما تقدم في حديث عائشة أهدى غنما مقلدة، أو من الإبل كما في حديث عائشة أيضا. هذا من السنن، يعني يشتري إبلا أو غنما ويقلدها ويشعر الإبل في صفحة السنام ويبعثها إلى مكة وهو مقيم في المدينة، وهو مقيم في المدينة. فهذا من السنن الماثورة ومن الأعمال المشروعة. قالت عائشة رضي الله عنها: فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. القلائد تصنع من الصوف، تصنع من الصوف الذي يؤخذ من أوبار الإبل والغنم، فتقول: فتلتها بيدي، يعني صنعت منها القلائد بيدها رضي الله عنها، فتلتها قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم أشعرها، أي هو بنفسه عليه الصلاة والسلام، وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت هدايا تذبح هناك ويطعمها فقراء الحرم، وأقام بالمدينة، أقام بالمدينة. تقول عائشة: فما حرم عليه شيئا كان له حلا، يعني لم يكن عليه حينئذ بهذا العمل محظورات ماذا؟ المحرم، لم يكن عليه محظورات المحرم. حتى الذي يريد أن يذبح الأضحية إذا دخلت العشر لا يأخذ شيء، لكن هذا الذي يرسل الهدي في الأوقات المختلفة من السنة إلى مكة ليذبح في لفقراء الحرم لا يكون عليه ماذا؟ أي شيء من المحظورات، لا يكون عليه أي شيء من المحظورات، محظورات المحرم. وهذا معنى قولها فما حرم عليه شيء كان حلا له، يعني من محظورات الإحرام، من محظورات الإحرام. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يزيد بن خالد الرملي الهمداني وقتيبة بن سعيد أن الليث بن سعد حدثهم عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم.
نعم، يعني قولها في هذا الحديث ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم هو نظير ما تقدم في الحديث الذي قبله، فما حرم عليه شيئا شيء كان حلا له، ما حرم عليه شيء كان حلا له، فالحديث هو بمعنى الذي قبله. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن إبراهيم زعم أنه سمعه منهما جميعا ولم يحفظ حديث هذا من حديث هذا ولا حديث هذا من حديث هذا. قال: قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي فأنا فتلت قلائدها بيدي من عهن كان عندنا ثم أصبح فينا حلالا يأتي ما يأتي الرجل من أهله.
قال رحمه الله تعالى، أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت عائشة رضي الله عنها قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي فأنا فتلت قلائدها بيدي، فتلت قلائدها بيدي، هذا مثل ما تقدم. قالت: من عهن، العهن الصوف، قالت: من عهن كان عندنا، يعني من صوف كان عندنا. فتقول إنها فتلت القلائد بيدها ثم أصبح فينا حلالا يأتي ما يأتي الرجل من أهله، يعني لم يكن عليه شيء من المحظورات التي يتجنبها المحرم، التي يتجنبها المحرم. هنا في الإسناد قال: حدثنا ابن عون عن القاسم ابن محمد وعن إبراهيم النخعي، القاسم بن محمد وإبراهيم النخعي كلاهما ثقة، وزعم أنه سمعه منهما جميعا ولم يحفظ حديث هذا من حديث هذا، يعني بالضبط اللفظ القاسم بن محمد ولفظ من إبراهيم النخعي، لم يحفظ حديث هذا من حديث هذا ولا حديث هذا من حديث هذا، يعني الرواية التي عندنا الآن من 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 الروايتين، مجموع الروايتين، فقد يكون بعض الألفاظ من هذا وبعض الألفاظ من هذا، وهذا لا يؤثر إذا كانت الرواية عن ثقتين كما هو هنا، إذا كانت الرواية عن ثقتين كما هنا لا يؤثر، لكن لو كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف هذا يشكل، يعني الألفاظ هل هذا اللفظ عن الثقة أو عن الضعيف، لكن ما دام كلاهما ثقة فهذا لا يؤثر. نعم. والحديث هو بمعنى الحديث التي قبله. نعم.
قال رحمه الله: باب في ركوب البدن. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. فقال: إنها بدنة. فقال: اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة.
نعم. قال: باب في ركوب البدن. البدن المقصود بها التي هي هدايا للبيت، فهل له إذا أهدى بدنا وساقها للبيت أن يركبها؟ هل له ذلك؟ الترجمة عقدها في بيان هذا الأمر، والذي دلت عليه النصوص أنه لا بأس أن يركبها بشرطين سيأتيان في الحديث الذي بعده. الأول أن يكون محتاجا إلى الركوب، أما إذا كان عنده غيرها ولا يحتاج إليها مستغنيا عنها لا يركبها، لا يركبها. والأمر الثاني أن يكون الركوب بالمعروف، أن يكون الركوب بالمعروف بحيث لا يلحقها ضرر، يراعي حالها. أورد أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، علم النبي عليه الصلاة والسلام من حال هذا الرجل أنه محتاج إليها ما معه أخرى وكان يسوقها، فقال اركبها، قال عليه الصلاة والسلام اركبها، لأنه رآه محتاجا إليها والطريق طويلة، فقال اركبها، قال إنها بدنة. ماذا يقصد بقوله إنها بدنة؟ يعني نوى أنها هدية لفقراء الحرم. قال إنها بدنة أي هدي، أراد أن يوضح للنبي عليه الصلاة والسلام السبب في امتناعه من الركوب. فقال عليه الصلاة والسلام اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة، يعني في المرة الثانية أو في الثالثة. ففي هذا أن البدنة لا بأس أن يركبها ما إذا احتاج إليها، أما إذا كان مستغنيا عنها لا يركبها. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا.
ثم أورد هذا الحديث عن أبي الزبير أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ركوب الهدي كأنه خشي أن يكون هذا لا يجوز، فسأل حتى يتثبت ويعرف الحكم. فقال جابر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف، هذا شرط الآن، قال اركبها بالمعروف يعني ركوبا لا يحصل فيه أذى أو مضرة لها، وقال اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها، هذا شرط ثاني، إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا أي غيرها. معنى قوله إذا ألجئت إليها إن كان مستغنيا عنها عنده غيرها لا يركبها، إذن يركبها بشرطين: إن ألجئ إليها احتاج إليها ليس عنده غيرها، وأن يكون الركوب بماذا؟ بالمعروف. نعم.
قال رحمه الله: باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه عن ناجية الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي فقال إن عطب منها شيء فانحره ثم اصبغ نعله في دمه ثم خل بينه وبين الناس.
قال: باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ. قبل أن يبلغ أي محله البيت، فإذا عطب يعني في الطريق، في أثناء الطريق عطب، ومعنى عطب يعني حصل له مثلا في الطريق انقطاع، ما أصبح يمشي، ضعف وهزل وأصابه إعياء أو مرض، فأصبح ما يستطيع أن يواصل السير معه، ولا يستطيعون ماذا؟ أن يبقوا معه. وعادة إذا عطب البعير ذبحوه وأكلوه، ما عندهم خيار آخر، وإلا يتعطلون في المكان عنده. فعادتهم هذه، إذا عطب يذبحونه. فإذا معنى عطب أي حصل له انقطاع في الطريق بحيث أنه ما أصبح يستطيع أن يمشي، أو أيضا أن يحصل له مرض ويشعرون أن هذا المرض يعني ربما يكون فيه موته، ففي مثل هذه الحال يبادر قبل أن يموت يذبح حتى يستفيدوا من لحمه لا يكون ميتا، فيذبحون قبل أن يموت إذا عطب قبل أن يبلغ الهدي. يعني ماذا يصنع به؟ الترجمة في ذلك أورد هنا حديث ناجية الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي أي إلى مكة وقال إن عطب منها شيء فانحره. انحره ما معنى انحره؟ لا تتركه يموت ولا يستفاد من لحمه، انحره في المكان الذي عطب فيه، في المكان الذي عطب فيه. إما عطب يعني مرض، مرضا يظن أنه سيموت بسبب ذلك المرض، أو عطب ما أصبح قادر على المشي، ما أصبح قادر على المشي. يعني لنفرض مثلا انكسرت رجله، أصابه كسر في رجله أو في يده فما أصبح قادر على المشي، جسمه قوي وصحيح ونشيط لكنه ما يستطيع إلا يمشي، فما لهم خيار، ما لهم خيار في، وخاصة في ذاك الوقت، في ذاك الوقت ما ليس لهم خيار، لكن في هذا الوقت يمكن يحمله بسيارة، نعم ممكن أن يحمله في سيارة ويصل، لكن في ذاك الوقت ما له خيار. إذا ماذا يصنع؟ قال إن عطب منها شيء فانحره، إن عطب منها شيء فانحره أي لا تتركه يموت. قال ثم أصبغ نعله، ما المراد بالنعل؟ الذي وضع قلادة، نعله أي الذي وضع في القلادة، أصبغ نعله في دمه، أصبغ نعله في دمه، ثم خلي بينه وبين الناس. ماذا يفعلون؟ يأكلون لحمه، خلي بينه وبين الناس أي حتى يستفيدوا منه ويأكلون من لحمه. وسيأتي معنا ما يدل على أنه لا يستفيد منه هو وأصحابه، لا يأكلون منه هو وأصحابه. قال بعض أهل العلم وذلك لقطع الطمع في المبادرة بذبحها، لقطع الطمع في المبادرة بذبحها والاستفادة من لحمها. يعني القائم عليها قد يطمع وتحتاج نفسه، فأدنى ضعف فيها يمكن يبادر إلى ذبحها حتى يتيسر له الأكل منها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا قال لا تأكل منها أنت ولا أحد من أصحابك، لا تأكل منها أنت ولا أحد من أصحابك. يعني بعض العلم قالوا إن الحكمة في ذلك حتى يقطع الطمع في المبادرة إلى ذبحها والاستفادة من لحمها، يعني عند أدنى شيء يحصل لها ربما يذبحها من أجل أن يكون أيضا هو يستفيد من لحمها. نعم.
قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قالا حدثنا حماد حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث، وهذا حديث مسدد عن أبي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا الأسلمي وبعث معه 18 بدنة، فقال أرأيت إن أزحف؟ قال أرأيت إن أزحف علي منها شيء؟ قال تنحرها ثم تصبغ نعلها في دمها ثم اضربها على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أصحابك أو قال من أهل رفقتك. قال أبو داود رحمه الله الذي تفرد به من هذا الحديث قوله ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك، وقال في حديث عبد الوارث ثم اجعله على صفحتها مكان اضربها. قال أبو داود رحمه الله سمعت أبا سلمة يقول إذا أقمت الإسناد والمعنى كفاك.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا الأسلمي تقدم أنه ناجيه الأسلمي مصرحا باسمه في الرواية التي قبله، وبعث معه 18 بدنة، هذا في تحديد العدد في هذه الرواية. قال ناجية الأسلمي أرأيت إن أزحف علي منها شيء، إن أزحف علي منها شيء يعني أعيا وكل وأصبح ما غير قادر على السير ماذا أصنع؟ كيف أفعل؟ قال تنحرها ثم تصبغ نعلها في دمها، نعلها في دمها، وذلك كي يعرف من يراها أنها هدي، ومن أراد أن يأكل منها يأكل. ثم تصبغ نعلها في دمها ثم اضربها على صفحتها، يعني بدمها، صفحتها أي صفحة السنام، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أصحابك، أو قال من أهل رفقتك، ولا من أهل رفقتك. ومر معنا أن أهل العلم يعني قالوا الحكمة في ذلك قطع الطمع، قطع الطمع حتى لا يكون هناك مبادرة إلى ذبحها عند أدنى أو أيسر تعب للاستفادة من لحمها. قوله قال أبو داود سمعت أبا سلمة، سمعت أبا سلمة هو موسى بن إسماعيل يقول إذا أقمت الإسناد والمعنى كفاك. أقمت الإسناد يعني جئت بالإسناد كما هو ضابطا له، والمعنى أي جئت بمعنى الحديث وليس لفظه، كفاك يعني يكفيك أن تأتي بالإسناد ضابطا له، والحديث تأتي ماذا؟
معنى،
بمعناه، تأتي بمعنى يعني كفاك ذلك. لكن الأولى أن لا يصار إلى الرواية بالمعنى إلا عند الحاجة إليها، إلا عند الحاجة إليها، ولا الأصل أن تكون الرواية باللفظ. نعم.
قال رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد ويعلى بن عبيد قالا حدثنا محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه فنحر 30 بيده وأمرني فنحرت سائرها.
ثم أورد هذا الحديث عن علي رضي الله عنه قال لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه فنحر 30 بيده وأمرني فنحرت سائرها، فنحرت سائرها، هي كانت 100، هي كانت 100، هنا قال فنحر 30 بيده وأمرني فنحرت سائرها. أولا هذا الحديث وكذلك ما بعده لا علاقة له بالترجمة، لا علاقة له بالترجمة، الترجمة باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ. وهذا الحديث في يقول فيه علي أنه نحر 30 بيده وأمر النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 30 بيده وأمره أن ينحر الباقي، فهذا لا علاقة له بالعطب الذي هو الترجمة، وإنما هو متعلق بنحر الهدي. قال في العون لعل، قال في العون لعل هناك ترجمة سقطت، عندك ترجمة؟ نعم، يعني ربما يكون في بعض النسخ ما هو الترجمة؟ أعطي الله.
باب كيف تنحر البدن، لعل هذا الذي يقصد، لكن نعم، باب من نحر الهدي بيده واستعان بغيره
هكذا.
نعم.
طب علق عليها بشيء في الهامش؟
لا.
لم يعلق.
نعم.
على كل إن في عون المعبود قال لعل هناك ترجمة سقطت.
بعضها مفصولة ببسم الله الرحمن الرحيم.
كيف؟
في بعضها مفصولة ببسم الله الرحمن الرحيم.
ما العنوان الترجمة الذي قرأت قبل قليل؟ باب إيش؟
قال باب من نحر الهدي بيده واستعان بغيره.
نعم، يعني هذا مطابق لهذا الحديث وما بعده. نعم. هذا الأمر. الأمر الثاني قال لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه فنحر 30 بيده، المعروف أنه عليه الصلاة والسلام نحر 63 بيده. وأيضا قالوا بعدد أيام بحدد سنوات عمره صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا ضعفت هذه الرواية حتى من حيث الإسناد، لأن فيها عنعنة محمد بن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، وهو مخالف لما رواه الأوثق منه، والمحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بيده، وأمر عليا أن ينحر الباقي. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى حاء وحدثنا مسدد قال أخبرنا عيسى، وهذا لفظ إبراهيم، عن ثور عن راشد بن سعد عن عبد الله بن عامر بن لحي عن عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. قال عيسى قال ثور: وهو اليوم الثاني. وقال: وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمس أو ست، فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوبها قال فتكلم بكلمة خفيت لم أفهمها، فقلت: ما قال؟ قال: من شاء اقتطع.
هذا يؤجل، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.